أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن إثبات وجود الروح من جهة وعن إثبات تجردها، فالمصنف ذكر جملة من الشواهد على وجود الروح وإثبات وجودها، ومن ثم ذكر دليلا عقليا على تجردها. واضح؟ فلا نكرر الدليل العقلي. بعد ذلك المصنف يأتي للحديث عن شواهد قرآنية، هذه الشواهد تثبت وجود الروح من جهة، يعني أبرز ما تركز عليه هذه الشواهد تثبت وجود الروح من جهة، ومن جهة ثانية تثبت أن الروح وجودها وجود مستقل عن البدن، يمكن أن يستقل عن من؟ عن البدن. هذا اثنين. وثلاثة، أن حقيقة الإنسان بالروح لا بالبدن. هاي الشواهد القرآنية تعطينا هذه الدلالات الثلاث بشكل شنو؟ بشكل واضح وصريح. زين، إضافة إلى يمكن أن نستفيد حتى تجرد الروح منين؟ من تلك الشواهد القرآنية، حتى تجرد الروح من هذه الشواهد القرآنية. شوف نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نقرأ البداية. يذهب القرآن الكريم إلى وجود الروح الإنسانية، وهذه الحقيقة القرآنية مما لا يقبل الشك والترديد. بعد واضح القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد ويكرر على ذلك. زين، فهي الروح التي تنسب لله تعالى. لماذا تنسب لله تعالى؟ قال: لشدة شرفها وسموها، كما يقول القرآن الكريم في كيفية خلق الإنسان: ونفخ فيه من روحه. نفخ فيه من روحه، ما معنى نفخ فيه من روحه؟ احتمال أنه من روحه يعني جزء من روحه، هذا ما موجود في الإنسان هو جزء منه، هذا مستبعد صح؟ زين، نفخ فيه من روحه نسبة يسموها الشرفية. زين، هذا استعماله كثير في القرآن الكريم. زين، أن طهر بيتي. طهر بيتي، بيتي يعني شنو؟ مسجد بيت الله أو الكعبة المشرفة بيت الله، الله تعالى له بيت حاله محل، لو بالنسبة الشرفية، نسبة الشرفية صح لا؟ زين، لذلك هنا كذلك نسب الروح شنو؟ نسب الروح إليه. زين، نسب الروح إليه، ونفخ فيه من روحه. فهاي تثبت وجود الروح من جهة. زين، تثبت وجود الروح، وتثبت أن الروح وجود غير البدن. فإذا سويته ونفخت فيه شنو؟ من روحي. سويته هذا البدن اللي هو من طين، النظر نفخت فيه شنو؟ نفخت فيه من روحي. إذا أريد نبعد النظر والاستدلال أكثر في عمق، ونفخت فيه من روحي، نقول هاي النسبة، نسبة الروح إلى الله تعالى، مو نسبة الشرفية فقط، بل حتى إشارة إلى شرفيتك تثبتها من تجردها. إحنا واضح الوجود المجرد أشرف منين؟ من الوجود المادي صح لا؟ هذا واضح أشرفيته باعتبار غير محدود، لا بزمان لا بمكان إلى آخره، لأن كلها مجرد عنه. زين، إضافة إلى أن الله تعالى أشار إلى الخلق المادي للإنسان من نطفة إلى آخره، هذا التسلسل للخلق، ثم بعد ذلك يشير إلى نفخ الروح ونسبها إليه، وأنها من سنخ الوجود الربوبي. زين، من سنخ الوجود الربوبي، فيمكن هذا النحو من الاستدلال لذكره. فكما أن الله تعالى وجود مجرد، فالروح كذلك شنو؟ كذلك تكون وجودا مجردا. سواء كان هذا ظني، ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الدليل القطعي، لكنه شاهد ممكن فيه وجه، فيه أن ندعي فيه نوع من الظهور. زين، فهذه إشارة إلى وجود الروح. شوف، وفي مجال الحديث في خلق آدم عليه السلام يقول تعالى: ونفخت فيهم الروحي. ها، وكذلك يستفاد من آيات أخرى أن الروح غير البدن وخواصه وأعراضه، يعني غير البدن وغير خواصه وأعراضه، يريد يشير إلى من؟ يشير إلى التجرد. زين، وإنها تمتلك قابلية البقاء دون البدن. ومن هذه الآيات ما ينقله القرآن الكريم على لسان الكفار: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. زين، أي إذا تفرقت أجزاء أبداننا في التراب يجيبهم القرآن الكريم، ويجيبهم القرآن الكريم بقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ها يتوفاكم، أنتم ما راح تتناظرون، اللي تتناظر شنو؟ أبدانكم وأجسامكم. زين، إذن فملاك هوية الإنسان هو روحه التي يقبضها ملك الموت، والتي تظل باقية، وليس أجزاء البدن التي تتلاشى وتتفرق. وين هاي الأجزاء؟ تتلاشى وتتفرق في الأرض. زين، وفي موضع آخر يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ها والتي لم تمت وين؟ في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالتوفي يحصل للإنسان حتى وهو شنو؟ وهو حي، صح؟ حين منامه. زين، يعني شنو يتوفى؟ روحه تصعد إلى السماء. طبعا هنا إشارة بين قوسين، الإمام الصادق عليه السلام في رواية قالوا له يا ابن رسول الله حين النوم، هاي الآية الكريمة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هل تفارق الروح البدن؟ تفارق الروح البدن؟ هل تهجره؟ تتجافى عن؟ زين، الإمام عليه السلام شو يقولهم؟ يقولهم لو فارقته لمات البدن، لو فارقته لمات البدن. يقولوا لزين شلون يتوفاها الله تعالى؟ يمثلهم الإمام عليه السلام مثال حسي، هم ينظرون له أهل المعرفة بمصطلحات إن شاء الله راح نسولف فيها. زين، يقولهم الإمام عليه السلام أرأيتم نور الشمس حينما يصل إلى الأرض، هل يهجر الشمس أم متصل بالشمس؟ هو متصل، صح؟ فيقولهم هاي الروح تخرج بنحو من الاتصال بالبدن، تبقى بنحو من الاتصال كنور الشمس يصل إلى الأرض، وفي شنو؟ نحو من أنحاء الاتصال. هذا اللي يسمونه أهل المعرفة يسمونه التجلي لا التجافي. زين، فلما تجلى ربه لربك، ما أدري الآية الكريمة الضمير للجبل وجعله دكا، تجلى للجبل. ليش قال تجلى للجبل؟ لأن الله تعالى موجود في كل مكان. زين، مو موجود في السماء ونزل للأرض وبقت السماء شنو؟ السماء فارغة. زين، فش عبر؟ عبر تجلى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا التجلي، التجلي أن يحصل الشيء في شيء آخر، في شيء آخر مع شنو؟ مع انحفاظه في هذا المكان، بخلاف من؟ بخلاف التجافي. التجافي بيترك. زين، بيترك. زين، شوف، ها، فحين النوم مو على نحو التجافي، لا تفارق البدن على نحو التجافي، وإنما على نحو شنو؟ على نحو التجلي. زين، هيك يعني ممكن أنا تفضل سيد.
يعني عقل الإنسان
شنو؟
يعني عقل الإنسان
كعقل الإنسان مثنين متقومة. الروح في دار الدنيا تصرفها وتحركها يحتاج إلى البدن، ويحتاج إلى الروح. جيد؟ القوة العاقلة قوة من قوى النفس، لكن مكانها العامل في الإنسان وين؟ دماغه. جيد؟ هي قوة لكن تعمل بمن؟ تعمل في الدماغ مثلا. زين، لكنها قوة مجرد، قوة مجرد اللي عند الإنسان.
زين، سيدنا اتصال اثناء النوم، يعني اتصال السماء، يعني هو العقل هم كذلك، يعني هاي الرؤى الإحلام وشي، يعني شنو؟
حسب تقسيماته. والله حسب تقسيماته، بعده هذا بحث آخر يدخل ذي الماورائيات، بحث الماورائيات، يعني هو هذا علم النفس الفلسفي اللي يبحث بهاي المسألة، أنه فلسفة النوم ما هي حقيقة النوم. زين، أنا ذكرت جزء منها، أنه تخرج على نحو التجافي، على التجلي عفوا. زين، هسه تخرج على نحو التجلي، إدراكاته شلون راح تصير أو كذا، خذ هذا بحث.
زين، زين، ما أن الإنسان هو تتعلم الروح ما
الجسم مات بالقمر، يعني راح يجي العذاب، راح يجينا العذاب. اي، هاي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا بالمعاد الجسماني كذا، ان شاء الله تعالى نبحث والشبهات نبحثها ان شاء الله. زين، وفي مجال موت الظالمين يقول اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. زين، ونفهم من هذه الايات وايات اخرى نعرض عن ذكرها رعاية للاختصار أن نفس أن نفس كل امرئ تتحدد بذلك الشيء الذي يقبضه ملك الموت أو الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وأن انعدام البدن لا تأثير له في بقاء الروح ووحدة الإنسان وشخصيته. ومن نتيجة ذلك كله أولا نستنتج أنه يوجد في الإنسان شيء غير البدن، شو اسمه؟ اسم الروح. زين. ثانيا الروح الإنسانية فيها قابلية البقاء والاستقلال عن البدن، وهذا مهم جدا، وليست هي من قبيل الأعراض والصور المادية التي تنعدم وتتلاشى بانعدام بانعدام البدن. زين. لا، ليست من هذا القبيل. ثالثا إن هوية كل امرئ مرتبطة بمن؟ مرتبطة بروحه. وبعبارة أخرى إن حقيقة كل إنسان هي روحه، أما البدن فإنه يقوم بدور الآلة بالنسبة للروح. هسه واضح النتائج ثلاثة، ترى المدعيات هسه صار النتائج، بالبداية كان المدعيات، بعد أن برهنا صار شنو؟ صار النتائج. جيد. بعد ذلك يأتي المصنف لبيان الأدلة على إثبات شنو؟ على إثبات المعاد. يقدم بمقدمة تكرار للمقدمات لما ذكر سابقا. قال: الملاحظ وكما أشرنا إليه في بداية هذا الكتاب إن الاعتقاد بالمعاد وإحياء الناس جميعا في عالم الآخرة من أهم الأصول العقائدية في جميع الأديان السماوية، وقد أكد الأنبياء كثيرا هذا الأصل، وتحملوا الكثير من المتاعب والتحديات في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها، وقد اعتبر القرآن الكريم الاعتقاد بالمعاد عدلا وقرينا للاعتقاد بالتوحيد، واستخدم فيما يتجاوز 20 آية كلمات الله واليوم الآخر، أحدهما في سياق الآخر. جيد. هذه أبحاث الدلالية القرآنية، أن دلالات السياق واحدة منها أن الله تعالى حينما يقرن شيئا بشيء فتكشف عن مستوى شنو؟ عن أهميته. واضح؟ عن أهميته، كما يتحدثون مثلا القرآن الكريم لما يذكر الدنيا جد ويذكر الآخرة مثلا جد. زين. فيقولون هذا إشارة إلى ضرورة الموازنة ما بين الدنيا مثلا والآخرة إلى آخره. زين. إضافة إلى أن القرآن الكريم تحدث عن شؤون الآخرة وأخبارها في أكثر من 2000 آية عجيب في سوره المختلفة. زين. وقد تعرضنا في بداية هذا الجزء لأهمية البحث في معرفة العاقبة، ووضحنا بأن التصور الصحيح للمعاد يبتني على الاعتراف بروح تعتبر هي الملاك في هوية كل إنسان، وأنها ستبقى بعد الموت، حتى يمكن القول بأن ذلك الشخص الذي مات في الدنيا هو الذي ردت إليه الحياة في عالم الآخرة مرة أخرى. وبعد ذلك بحثنا في إثبات هذه الروح عن طريق العقل والوحي، كل ذلك من أجل أن نمهد الطريق المن حتى نسولف عن المعاد، حتى نثبت فكرة المعاد. زين. جيد. وكما أننا أثبتنا مسألة الروح من خلال العقل والنقل، راح نثبت المعاد أيضا من خلال هذين الطريقين. تذكرون هاي تحدثنا عن المنهج في علم الكلام، المنهج مرة المنهج بعض الأمور نستدل بها بالعقل فقط كوجود الله تعالى مثلا، زين، والبعض بالنقل فقط كالاستدلال على أسماء الأئمة عليهم السلام مثلا، أو بعض لوازم الآخرة لوجود الجنة حاليا وجود النار حاليا مثلا. زين. وبعضها يصلح الاستدلال بها بالدليل العقلي والنقلي، مثالها المعاد. زين. مثالها المعاد. فيأتي للبراهين العقلية على المعاد. البرهان الأول برهان الحكمة. برهان الحكمة يصوغ برهان الحكمة بصياغتين، يصوغ برهان الحكمة بصياغتين. صيغتين عندنا لبرهان الحكمة، أيمان ضروري يعني تنبه إليها. زين. برهانين وفائدة، برهانان وفائدة يخرج بها من برهان الحكمة. الصياغة الأولى لبرهان الحكمة، الصياغة الأولى لبرهان الحكمة. زين. الله تبارك وتعالى يعني مقدمات، هذه بين مقدمات، تبين من الأدلة السابقة مما مر سابقا أن الله تعالى شنو؟ حكيم، جي، والحكيم لا يفعل ما لا ينبغي فعله، وفعله هو شنو؟ هو الأتم. فالله تبارك وتعالى حكيم، وخلق الإنسان علما لهدف، لهدف اللي هو كماله، بلوغه شنو؟ بلوغه الكمال. زين، من قال أن الله تعالى خلق الإنسان لهدف؟ حكم، واضح؟ حكم، خلاف الحكم، وجود الإنسان بدون هدف شنو؟ خلاف ما؟ خلاف الحكم. فخلقه علما، خلقه لحكمة. زين، جيد. حينها يسأل هذا السؤال بعد ذلك المصنف، يقول وجود الإنسان في هذه الحياة في دار الدنيا إذا نظرنا إليه، وجوده وجود كدح ووجود تعب ونصب، وكل لذائذ هذه الدنيا، كل لذائذ هذه الدنيا مشوبة بمن؟ مشوبة بالتعب والعناء. زين، مشوبة بالتعب والعناء. زين، ما كلذة من لذائذ هذه الدنيا إلا بها شنو؟ إلا بها تعب وعناء. بل أكثر من ذلك، ندعي أن عناءات الدنيا أكثر من لذائذها. ضع يدك على كل لذة من لذائذ هذه الدنيا، كل لذة من لذائذ هذه الدنيا، سوف ترى أن عناءها وتعبها يفوق كثيرا شنو؟ يفوق كثيرا لذته. صح لا؟ يفوق كثيرا لذته. ولذلك يقول الكثير من العلماء المختصين بشأن الإنسان أن المتاعب لا تقاس بمن؟ لا تقاس باللذات. أنت تطلب لك أنت لذة معينة، تحصل لك مبلغ من المال، جيت تتعب وتكدح حتى تحصل شنو؟ هذا المبلغ من المال. زين، مثلا لذة الاقتران والزواج مثلا، زين، جيت يستتبعه من التعب حتى عرفه بعرفنا العام، شو يقولون؟ بعرفنا شر لا بد منه. زين، ناظرين علما، ناظرين للعناءات والتعب اللي الموجودة اللي تلازم هذا العمل. فكل لذائذ الدنيا مقرونة بينا، مقرونة بالمصاعب والمتاعب. جي، مقرونة بالمصاعب والمتاعب، وهذه المتاعب والمصاعب وجودها في دار الدنيا ضروري، ضروري بحكم أي شيء؟ بحكم حالة التدافع الموجودة وين؟ في دار الدنيا. هو دار الدنيا مبنية على من؟ على التدافع والتزاحم، تدافع والتزاحم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. زين، جيد. فحينها نسأل هذا السؤال، هل الحكمة تقتضي أن يكون هدف كمال الإنسان ما يحصل عليه من اللذائذ في دار الدنيا؟ ما يحصل عليه من اللذائذ والمتاعب في دار الدنيا؟ خلاف الحكمة، الحكمة أن يصل إلى الكمال اللي هي قمة اللذة للإنسان، كماله. زين، كماله بهذه اللذائذ في دار الدنيا. قبل قليل قلنا أن المتاعب تفوقها شنو؟ تفوقها بكثير. إذن لا يمكن أن يكون كمال الإنسان متحقق بما يحصل عليه من اللذائذ في دار الدنيا. جيد، فيلزم منه خلف الكمال، وخلف الكمال خلف من؟ خلف الحكمة، الحكمة الإلهية. إذن الحكمة الإلهية بعبارة واحدة تقتضي أن يكون كمال الإنسان اللي به سعادته الحقيقية لابد أن يكون في نشأة غير هذه النشأة، لابد أن يكون في نشأة شنو؟ غير هذه النشأة، وإلا لم يكن الإنسان بالغا إما لكماله الذي مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون شنو؟ أن يكون متحققا ومخلوقا هذا الإنسان إما مخلوقا لأجلها. زين، هذا الصياغة الأولى إما لبرهان الحكمة. الصياغة الثانية لبرهان الحكمة أن الله تعالى خلق الإنسان وأودعه جملة من الغرائز، هذه الغرائز هي التي تدفعه وتحركه، غرائز هي التي تدفعه وتحركه. من أكثر الغرائز اللي تحرك الإنسان وتدفعه غرائز الفطرية، الأمور الفطرية تحدثنا عنها، من أكثر الغرائز وأوضحها لدى الإنسان حبه للبقاء وميله إلى من؟ وميله للبقاء. لذلك الإنسان يجد أنه يتحرك كثيرا لأنه يريد أن يبقى لو ما يريد أن يبقى، يتحرك لأن يبقى، يريد أن يبقى. زين، فيتحرك كثيرا، يبذل كثيرا، يريد شنو؟ يريد الخلود، يريد البقاء. جاي، هذا الغريز. ولو قصر الإنسان نظره إلى دار الدنيا، إلى دار الدنيا وما فيها فقط، راح تتحقق هذه الغريزة لو راح تقتل هذه الغريزة لديه. تقتل شلون؟ يقول نرى الكثير أنه يميلون علما، يميلون للانتحار، بقاء في هذه الدنيا وفقابل البلاءات اللي بيها الإنسان، يسير أم لا يسير؟ لا يسير، خلف السير الفطري مالتي، خلف السير الفطري مالتك في دار الدنيا جي، لا يتحقق فيها كما، ولا يتحقق الدافع الفطري شنو الموجود في الإنسان، وهو خلاف شنو؟ خلاف الحكمة، من أن يوجد في الإنسان ميلا فطريا يحركه، وثم شنو هذا الميل الفطري؟ لا يتحقق، لا يتحقق في دار الدنيا لو قصرنا النظر في دار الدنيا. إذن لا بد من وجود حياة ونشأة تتحقق بها، يتحقق بها هذا الدافع، هذا الدافع الفطري. زين، هذا الصياغة الثانية لبرهان الحكمة. قال وضحنا في الجزء الأول من هذا الكتاب وكان مخصصا للتوحيد أن خلق الإنسان ليس عبثا، وليس عبثا وبلا هدف وغاية، بل إن حب الخير والكمال هو الذي هو عين الذات الإلهية، قد تعلق أصالة بالذات نفسها وتعلق تبعا بآثارها. جيد، لا بعد يريد يصيح هسه، يريد يسولف بما يذكرنا ببرهان الحكمة لا أكثر. زين، وتعلق تبعا بآثارها التي لها مراتب ودرجات من الخير والكمال، ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير والكمال، وعلى هذا الأساس أثبتنا يا صفة، صفة الحكمة، هذا مو حل الكلام. زين، مقتضى أصل الحكمة أن تصل المخلوقات إلى غايتها وكمالها اللائق والمناسب لها، هاي المقدمة الأولى بالبرهان. زين، هاي المقدمة الأولى، مقتضى الحكمة الإلهية أن تصل المخلوقات، أن يصل الإنسان إلى غاية كماله. زين، يا كمال، كل كمال لا، كمال نسبي، احنا شو نريد؟ نريد الكمال الذي يليق بالإنسان، الذي يتناسب مع الإنسان، مع حقيقة الإنسان. جاي راح يبين هسه المقدمة الثانية، راح ينتقل لبيان المقدمة الثانية. وبما ولكن بما أن العالم المادي عالم تزاحم، تتعارض وتتصادم خيرات الموجودات وكمالاتها فيما بينها، فإن مقتضى التدبير الإلهي العظيم الحكيم أن تنظيم الموجودات بالصورة التي يترتب عليها جميعا أكثر ما يمكن من الخيرات والكمال. يعني شو يريد يقول بهاي العبارة؟ يقول ترتيب النظام الأحسن، لا تذكرون ترتيب النظام الأحسن يقتضي وجود الآلام للإنسان، لا ما يقتضي وجود الآلام للإنسان، يقتضي وجود الآلام، يقتضي وجود التعب، يقتضي وجود إلى آخره. زين، من يقتضي وجود الآلام؟ من هالبراكين مثلا، البركان، مو قلنا أمر قياسي؟ بالقياس إلى كل الوجود خير أم ليس بخير؟ خير. بالقياس إلى الإنسان شر، واضح؟ فبناء النظام الأحسن، بناء النظام الأحسن واستقامته مبني على وجود شنو؟ هذا التزاحم والتضاد، واضح؟ اللي منها العناءات والتعب اللي للإنسان. جيد، فإن مقتضى التدبير الإلهي الحكيم أن تنظم الموجودات بالصورة التي يترتب عليها جميعا النظام بشكل كامل، زين، أكثر ما يمكن من الخيرات والكمالات. زين، احنا نلحظ الخير علما للمجموع، وإن كان بالقياس إلى شخص أنه شنو؟ أنه يكون شرا مثلا. وبعبارة أخرى، أن يملك العالم النظام الأحسن، ومن هنا نظمت ونسقت أنواع العناصر وكميتها وكيفيتها وتفاعلاتها وحركاتها بصورة تتوفر معها الأرضية والظروف المناسبة علما لإيجاد وخلق النباتات والحيوانات، وأخيرا تتوفر الأرضية الملائمة لخلق الإنسان اللي هو أكمل الموجودات، وسخر لكم ما في الأرض جميعا، أكمل الموجودات في هذا العالم. وأما إذا كان خلق العالم المادي قد تم بصورة يمتنع معها وجود الكائنات الحية أو رشدها ونموها فإن ذلك سيكون خلاف شنو؟ خلاف الحكمة. بعد بتوضيح المقدمة الثانية، بعد شو تريد تقول؟ يقول نضيف شيء مع ملاحظة أن الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالد، تلك الكمالات التي لا يمكن مقارنتها بالكمالات المادية من حيث الدرجة والقيمة الوجودية، بل تفضل عليها وتفوق شنو؟ وتفوقها بكثير. فإذا تحددت حياته بهذه الحياة الدنيوية، بعد يتحقق الكمال الحقيقي المناسب له أم لا يتحقق؟ زين، فإن ذلك لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية. زين، يعني شنو هي المقدمة الثانية؟ صياغته الله تعالى حكيم. زين، الله تعالى حكيم. اثنين، المقدمة الثانية، من حكمة الإنسان، من حكمة الإنسان أن يوصله إلى كماله اللائق به. هاي الثانية. المقدمة الثالثة، وجود الإنسان وانحصار حياته في دار الدنيا لا يوصله إلى الكمال شنو؟ اللائق به. زين، إذن النتيجة وجود الإنسان وانحصار حياته في هذه الحياة يخالف شنو؟ يخالف الحكمة الإلهية. أعيد، الله تعالى حكيم. زين، المقدمة الأولى. زين، اثنين، من حكمة الله تعالى أنه خلق الإنسان وأراد أن يوصله إلى كماله اللائق به. جيد، المقدمة الثالثة، انحصار حياة الإنسان في دار الدنيا يوصله إلى الكمال اللائق به أم لا يوصله إلى الكمال اللائق به؟ لا يوصله إلى الكمال اللائق به. النتيجة، إذن انحصار حياة الإنسان في دار الدنيا يخالف شنو؟ يخالف الحكمة الإلهية. جيد، هذا أصل البرهان. توضيح المقدمات بعد عليك، تفصيل توضيح المقدمة والملازمة اللي بينها. جيد، وخاصة مع ملاحظة اقتران الحياة الدنيوية بالمتاعب والمشاق والمصاعب الكثيرة، ولا يمكن الحصول على لذة غالبا بدون معاناة ومشقة وتعب، بحيث توصل الخبراء لهذه النتيجة شنو؟ بأن الحصول على تلك اللذات الضئيلة لا يساوي شيئا تجاه المتاعب والمصاعب التي يتحملها الإنسان في سبيل الحصول عليها. ومن هنا ولد الاتجاه لمن؟ للعبثية. بل اتجه بعض الناس لمن؟ للانتحار. ليش اتجه بعض الناس للانتحار؟ لأن قارنوا المتاعب اللي يعيشوها باللذائذ اللي هم عندهم. يقول لك لمن عايش أنا؟ واضح؟ لمن عايش؟ يعني هذا مثلا اللي يرى أنه صارت عنده أولاد وتو استمتع بهم وكذا، وإذا بحادث معين فقد كل أولاده، فقد أسرته كلها. زين، يا لذة بعد يعيش بالدنيا، يجد كل الذل ولا يجد كل الذل. زين، إذا كان يرى أن اللذائذ منحصرة في دار الدنيا، يمكن أن يستمتع بلذة في قبال ما رآه؟ لا يمكن. لا، لذلك يلجأ لمن؟ يلجأ إلى الانتحار. زين، يلجأ إلى الانتحار مثلا. لكن من كان يرى وجود حياة أخرى غير هذه النشأة، زين، يجد أن اللذة ما منحصرة في هذه الحياة، بل يرى أن الحياة الدنيا في قبال الآخرة لا شيء، فلا يعير لها اهتماما أصلا. زين، جيد، حقا إذا تحددت حياة الإنسان بذلك، يعاني المتاعب دائما ويعالج المشاكل الطبيعية والاجتماعية ليقضي بعد ذلك لحظات من المتعة واللذة، ثم بعد ذلك يغرق في النوم نتيجة لإرهاقه وتعبه، وبعد فترة استراحته ينهض من جديد ليواجه مرة أخرى تلك المتاعب والمشاكل، فيبذل أقصى جهوده من أجل الحصول على لقمة العيش، ثم يتمتع للحظات قليلة بمن؟ بتناولها، وبعد ذلك شنو؟ لا شيء. إن مثل هذه الحياة الروتينية الرتيبة المرهقة والباعثة على الملل والسأل لا يرتضيها العقل، كيف تكون هي كمال الإنسان بها؟ زين، ولا يفتي باختيارها. ويمكن أن نشبه هذه الحياة بأفضل أشكالها بما بذلك السائق الذي يقود سيارته إلى محطة وقود. ليش؟ حتى يفول بنزين ليملأ سيارته منها، وبعد أن يستخدمه في حركتها يواصل يمشي يمشي حتى يوصل للمحطة ثانية، هم حط بنزين حتى يمشي يمشي ويوصل شنو محطة وراها، وبعد ذلك سيارتك راح تندعم وتتفلش وتموت. قول يا حياة الإنسان كأنما تصير زين، أنت تتعب 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 حتى تاكل أكلك، النب وراها تتعب تاكل حتى تعيش، حتى تتعب 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 تشتغل حتى تاكل، والنب حتى تشتغل تشتغل حتى تاكل إلى أن تموت وتروح. هاي خلاصة حياة الإنسان إذا اقتصرت على دار الدنيا. زين، ذلك يقولون أكو ميل للإنسان، ميل ورغبة للجوانب الروحية للعامل الروحي حتى يخلص منين؟ يخلص من مشاكل هذه الحياة. زين، ومن البديهي أن النتيجة المنطقية لمثل هذه الرؤية لحياة الإنسان ليست إلا الاتجاه المن للعبثية. ومن جانب آخر، هذا من جانب آخر يتحدث عن الصياغة الثانية لبرهان شنو؟ لبرهان الحكمة. إن النتيجة المنطقية لمثل هذه الرؤية لحياة الإنسان، ومن جانب آخر فإن الغرائز، نترك تطبيق العبارة إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.